بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم في هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياكم على التوحيد والسنة إلى أن نلقاه إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولازال حديثنا أحبتي في الله موصولا حول القراءة في هذا الكتاب الماتع، وهو جامع العلوم والحكم للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى قول الشارح على الحديث الأول: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. قال ابن رجب: لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر، فالأجر على الأعمال منوط بالنية، فمن رجا خيرا فله الخير، ومن رجا غير الله سبحانه وتعالى فليس له من عمله شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. قال: وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء. ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات، وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال اللي هو الهجرة، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. هذا مثال لبيان أن الأعمال بحسب النيات، وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر. مثال ذلك الهجرة: فمن هاجر لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم فأجره على الله عز وجل، ومن هاجر لحظ من حظوظ الدنيا كامرأة يتزوجها أو دنيا يصيبها فهجرته إلى ما هاجر إليه، لا أجر له في ذلك، لا أجر له في ذلك، فإن الإنسان إنما يؤجر على حسب النية، والنية إنما تفرق بين العبادة والعادة، وبين العبادات بعضها ببعض، وعليه فإن العادة إذا نوى الإنسان بها حال فعلها وجه الله سبحانه وتعالى فإنه يؤجر عليها، كأكله وشربه ولباسه وذهابه إلى حقله وعمله في حقله وسعيه على أولاده، إن كان يرجو بذلك وجه الله سبحانه وتعالى وإعفاف أبنائه والقيام عليهم رجاء الأجر فإنه يؤجر على ذلك. ولهذا سبق وقلنا يا إخواني بأنه من الخسارة العظيمة أن تضيع أعمارنا بلا نية، وأن تضيع أعمالنا التي نعملها حتى من أعمال دنيوية بلا نية. أنت الآن ذاهب إلى حقلك، لما لا يكون لك نية وهي إعفاف نفسك وإعفاف أولادك والسعي على أولادك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين أن خير ما يأكله الإنسان إنما يأكل من عمل يده، وأن داود عليه السلام إنما كان يأكل من عمل يده، وأن سعيك على الأولاد جهاد في سبيل الله فتؤجر على ذلك. لما تضيع هذه الأعمال بلا نية؟ لما تضيع نومك بلا نية، طعامك شرابك لباسك عملك في مصلحة حكومية، لما تضيعها بلا نية؟ فيخسر الإنسان جل عمره لأنه ليس عنده فقه، وهو فقه النيات. قال ابن رجب: وأصل الهجرة، هذا الأصل، هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى بلد الإسلام. هذا هو الأصل. أصل الهجرة هجران بلد الشرك والانتقال منه إلى دار الإسلام، هذه تسمى بالهجرة المكانية. فالهجرة المكانية هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وهذه واجبة وهي فريضة باقية إلى يوم القيامة. إذا عجز الإنسان عن إظهار دينه، فإذا كان الإنسان في بلد الشرك ولا يستطيع إظهار دينه، وجبت عليه الهجرة إلى بلاد الإسلام. هذه تسمى الهجرة المكانية، هجرة المكان. وهناك هجرة المعاصي وهجرة العمل الذي لا يرضي الله سبحانه وتعالى، هجرة للعمل وهذه تكون في بلاد الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. فجميع المنهيات لابد أن يكون فيها هجرة، هذه تسمى هجرة إيه؟ هجرة العمل. وهناك هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالتوحيد والإنابة، والهجرة إلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع. فالهجرة الدائمة التي لا تنفك عن الإنسان أبدا هجرة القلب إلى الله بالإنابة وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم بالاتباع، هذه هجرة لا تنقطع، هذه الهجرة لا تنقطع أبدا، هجرة القلب إلى الله سبحانه وتعالى بالإنابة والإخلاص وإلى النبي صلى الله عليه وسلم بالاتباع. الهجرة الثانية وهي معناها الخاص، وهي الهجرة المكانية، وهي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام، وشرطها أن يعجز الإنسان عن إظهار دينه في البلد التي يعيش فيه. وفرق بين إظهار الدين والعمل بالفرائض في نفسك، يعني مثلا أنا الآن أعيش في أمريكا وأستطيع مثلا أن أصلي في بيتي ولا يمنعني أحد، ولكن لا أستطيع أن أصلي في مسجد وليس هناك مساجد، ولا أستطيع أن أظهر ديني، ولا جمع ولا جماعات ولا أعياد ولا زي إسلامي. هنا يجب علي الهجرة حتى ولو كنت أتمكن من القيام بالعبادة في بيتي. العلة والمناط إظهار الدين وليس القيام بالدين، إظهار الدين. فإن استطعت أن تظهر دينك وجب عليك أن لا تجب عليك الهجرة، أما إذا عجزت عن إظهار الدين وجبت عليك الهجرة. كما كان المهاجرون قبل فتح مكة يهاجرون منها إلى مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد هاجر من هاجر منهم قبل ذلك إلى أرض الحبشة إلى النجاشي، فأخبر صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها. هاجر من إلى مدينة رسول الله أو هاجر الحبشة، هذه الهجرة على حسب النية. هنيئا لمن هاجر من أجل طاعة الله سبحانه وتعالى وتحصيل الأجر من الله عز وجل. ولهذا كان من أجل أعمال الصحابة في بداية الإسلام الهجرة، هذا من أجل أعمال الصحابة رضي الله عنهم. ولهذا وصف الله سبحانه وتعالى الأولين بهذا الوصف فقال: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. نعم. وقال في الأنصار: في الأنصار والذين تبوأوا دار الإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هم نصروا الله ورسوله وآووا إخوانهم المؤمنين. فهذه أوصاف، المهاجرون وصف الهجرة، والأنصار وصف النصرة. ولهذا ليس المهاجرون والأنصار جماعتين أو حزبين، إنما هما جماعة واحدة وحزب واحد، إنما هذه أعمال صالحة قاموا بها. هؤلاء قاموا بالهجرة والآخرون قاموا بالنصرة. وقد أشار ابن القيم رحمه الله تعالى في رسالته في منظومته المباركة وهي الكافية الشافية أو النونية مسمى بالنونية، إلى أن وصف المهاجرين والأنصار وصف باق، فكل من نصر الله ورسوله فهو من الأنصار، كل من نصر الدين فهو من الأنصار، وكل من هجر ما نهى الله عز وجل عنه فإنه من المهاجرين. هجر البدع وترك البدع وتمسك بالسنة وترك مألوف قومه وحارب مألوف قومه من أشياء تخالف الشريعة، هذا من المهاجرين. وأنشد أبياتا جليلة في هذا، في نونيته بيّن أن وصف الهجرة وأن وصف النصرة وصفان قائمان، وإن كان أعلى من حقق الوصفين المهاجرون الأول والأنصار الأول. فمن هاجر إلى دار الإسلام حب لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا. ليه يا أخواني؟ هاجر من أجل أن يقيم دينه، هاجر من أجل أن يحقق عبودية ربه سبحانه وتعالى. هذا الرجل ولا شك أنه على خير عظيم. قال: وكفى شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية مطلوبه، نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته إلى دار الشرك من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا، نعم هاجر مثلا إلى المدينة، هاجر إلى الحبشة لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك أي ليس له أجر، وإنما حقق مطلوبة كأي واحد مثلا زي اللي بيتاجر لكي يكون أكبر تجار البلد، خلاص حصلت. كذلك من عمل الطاعات من أجل أن يثني عليه الناس، أثنى عليك الناس، أثنى عليك الناس، حصلت أجرك في الدنيا ولكن لا أجر لك في الآخرة. ولهذا هؤلاء الثلاثة الذين تصعر بهم النار يوم القيامة من قارئ القرآن، ومن المقاتل في سبيل الله حتى قتل، ومن المنفق في سبيل الله الذي ما ترك من سبيل خير يحب الله سبحانه وتعالى أن ينفق عبده فيه إلا أنفق، هؤلاء الثلاثة لما لقوا ربهم يوم القيامة وإذا بهم ما كانوا يقصدون وجه الله عز وجل ردت عليهم أعمالهم وسحبوا إلى النار. لكن انظروا إلى أصحاب الغار الثلاثة الذين عملوا هذه الطاعات لله سبحانه وتعالى. أما الأول فقام ببر والديه، وأما الثاني فعف نفسه عن ابنة عمه ويحب الناس إليه، وأما الثالث فأنفق فأعطى الأجير حقه بعدما تضاعف مضاعفة عظيمة، وهذا لا يقع عليه إلا من أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، ولهذا فرج الله سبحانه وتعالى عنهم. هذا كله يا أخواني يدل على ماذا؟ يدل على أن الإنسان إذا عمل عملا فإن كان العمل طاعة وجب عليه الإخلاص، وإن كان العمل عادة استحب له الإخلاص في ذلك ورجاء ما عند الله من أجر حتى تتحول عادته إلى ماذا؟ إلى عبادة. فالأول تاجر، والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. الأول في إيه؟ فمن كان هجرته إلى دنيا يصيبه هذا تاجر، أو امرأة ينكحها هذا خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر. طيب من المهاجر؟ اللي هو الوصف الأول اللي هو ها؟ فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وفي قوله إلى ما هاجر إليه فهجرته إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه، يعني ما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فهجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، فهذا من باب التحقير. لكن في الأول قال فمن كانت هجرته إليه ورسوله، ما قال فهجرته إليه وإنما قال فهجرته إلى الله ورسوله أي جزاء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية فهجرته إلى الله ورسوله جزاء، والله سبحانه وتعالى يجازيه على نيته تلك. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة لا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة الأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب الدنيا مباحة تارة ومحرمة تارة أخرى. وإفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن، قال كانت المرأة إذا أتت النبي صلى الله عليه وسلم حلفها بالله ما خرجت من بغض زوج، وبالله ما خرجت رغبة بأرض عن أرض، وبالله ما خرجت التماس دنيا، يعني أنت ما خرجت من أجل بغض زوج، وما خرجت رغبة بأرض عن أرض، خرجت التماس دنيا، وبالله ما خرجت إلا حب لله ورسول. هذا معنى قول الله سبحانه وتعالى فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن. لماذا خرجت؟ هل لبغض الزوج؟ هل رغبة بأرض عن أرض؟ هل خرجت التماس دنيا؟ لماذا خرجت؟ أخرجه ابن أبي حاتم وابن جرير والبزار في المسند، وخرجه الترمذي في بعض نسخ كتابه مختصرا. وقد روى وكيع في كتابه عن الأعمش عن شقيق هو أبو وائل قال خطب عربي من الحي امرأة يقال لها أم قيس، فأبت أن تزوجه حتى يهاجر، فهاجر فتزوجته، فكنا نسميه مهاجر أم قيس، لأنه هاجر من أجل إيه؟ من أجل أم قيس. فقال عبد الله يعني ابن مسعود من هاجر يبتغي شيئا فهو له، وهذا السياق يقتضي أن هذا لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كان في عهد ابن مسعود، ولكن روي من طريق سفيان الثوري عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود قال كان فينا رجل خطب امرأة يقال لها أم قيس، أبت أن تزوجه حتى يهاجر فهاجر فتزوجها، وكنا نسميه مهاجرة أم قيس. قال ابن مسعود رضي الله عنه من هاجر لشيء فهو له. وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها. كثير من المتأخرين لذلك أصلا بإسناد صحيح، هذه فائدة، يعني اشتهر أن سبب القصة أن سبب قول النبي ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها أن سببها أم قيس لما قالت لزوجها هذا، وهذه القصة لا تثبت بإسناد صحيح. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى، على كل هذا من باب التمثيل، هذا من باب التمثيل، مسألة هاجر من أجل امرأة، هاجر من أجل أن يبني بيتا، هاجر من أجل مثلا أن يحل مالا، فمن كانت هجرته إلى غرض من هذه الأغراض وحصل هذا الغرض هذا غايته ومنتهى. أما من كانت هجرته إلى الله ورسوله ليقيم دينه أو ليحصل شيئا من الدنيا ليستعين به على دينه فهجرته إلى الله ورسوله. طيب واحد يقول مثلا أنا سأسافر إلى السعودية من أجل تحصيل مثلا المال أو من أجل مثلا عمل من الأعمال، فهل ممكن أن تكون هذه الهجرة إلى طاعة أم ماذا؟ نقول نعم ممكن أن تكون هجرة إلى طاعة، وهي أن الإنسان يرجو بهجرته هذه أن يحصل مالا يعف نفسه يتزوج حتى لا يقع في معاصي، أيضا من أجل أن يحصل مالا يستطيع أن يقوم بعمل مكتبة، أن يتفرغ لطلب العلم، أن كل هذه أغراض تجعل سفره وعمله طاعة لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان غرض الإنسان التوسع في الدنيا وفقط فليس له من عمله إلا إيه؟ إلا ما نوى. وطبعا ده غالب هجرة الناس اليوم، إنما تحسين أوضاعهم المادية، لا أحد يلتفت إليه إلى دين. وسائر الأعمال كالهجرة في هذا المعنى فصلحوها فسدوها بحسب النية الباعثة عليها كالجهاد وغيرهما، كذلك الجهاد. وقد سئل النبي عن اختلاف نيات الناس في الجهاد وما يقصد به من الرياء وإظهار الشجاعة والعصبية وغير ذلك، أي ذلك في سبيل الله؟ يا رسول الله الرجل يجاهد يقاتل حمية، الرجل يقاتل من أجل المغنم، الرجل يقاتل من أجل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. يعني أعطى النبي إيه؟ ضابطا يريح في هذا الباب. قتل مغنم، قتل من أجل امرأة، قتل عروبة، قتل وطنية وقومية، قاتل من أجل كذا، أيا كان بقى الغرض، كل ذلك ليس في سبيل الله. أعطى النبي وصفا بمفهومه أن كل ما سواه ليس في سبيل الله. ما هو هذا الوصف؟ من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله. وليس هذا في الجهاد يا أخواني، هذا في كل شيء. من طلب العلم لتكون كلمة الله العليا، من خطب على منبر لتكون كلمة الله العليا، من آوى رجل سنة ليفتح له دعوة لتكون كلمة الله العليا، من صنف كتابا لتكون كلمة الله العليا، من أقام أسبوعا علميا لتكون كلمة الله العليا، كل هذه الأعمال إن كانت لرفعة الإسلام والسنة فهي في ميزان الحسنات، وإلا فهي مردودة عليك. ولهذا نسأل الحزبيين: أنتم أقمتم حزبكم لماذا؟ لتكون كلمة الله العليا؟ إن قالوا نعم فهم كذبة، لأن الإنسان إذا أراد أن يقيم الشيء لتكون كلمة الله العليا فليقم كلمة الله، وليقم عمله على كلمة الله، أو يخالف كلمة الله. امرأة مثلا تقوم الآن ترقص وتغني من أجل أن تحصل مالا تنفقه في سبيل الله، ماذا نقول لها؟ نقول لها إيه؟ الله غني عنك وعن نفقتك وعف نفسك، فهذا واجب عليك. فمن أراد إعلاء كلمة الله فليكن ذلك بكلمة الله سبحانه وتعالى. فلماذا أنت تقيم حزبا؟ لتكون كلمتك هي العليا، وليس لتكون كلمة الله هي العليا، وإنما لتكون كلمتك هي العليا. ولهذا أنت تولي وتعاد على هذا الحزب، ومن عداك فإنه عدو لك كائنا من كان، حتى إنك قد تجد في البيت الواحد أعداء، واحد حزب كذا والثاني حزب كذا والثالث حزب كذا، وتجد أعداء في البيت الواحد، فتقطعت الإيه؟ الأرحام، وأصبح البلد الواحد فيه من الأحزاب ما فيه. ولهذا أوغرت صدور الناس ووقعت الشؤو والبغضاء، وهذا مما يرفعه الإسلام. فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. فخرج بهذا كل ما سألوه عنه من المقاصد الدنيوية. ومن ذلك ما جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عربيا الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل المغنم، والرجل يقاتل الذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. نعم. وخرج النسائي من حديث أبي أمامة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، يعني يلتمس الأجر والذكر عند الناس، ما له؟ يعني ما له؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا شيء له، لا شيء له. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغي به وجهه. يبقى قاتل من أجل الأجر والذكر؟ لا، ما يصح، من أجل الأجر فقط. أنت طلبت العلم لتترأس في الناس ولتعلم الناس الدين، ما يصلح. إنما أطلب العلم من أجل تزكية نفسك وتبصير أمتك. وسبحان الله يا إخواني، لو علم المرائي أن ما يأتيه على إخلاصه أعظم مما يأتيه على ريائه، بل أنت تريد الذكر مثلا أو تريد أو مكان أو كذا، أنت إن علمت لله عز وجل هل يفوتك شيء من ذلك؟ بالعكس، فلكلماتك الموقع في قلوب الناس. أما المراد باهتا ولهذا لا يكون عند الناس لأنه يكون إيه؟ يكون رغبا في الناس فيعطي الناس ما يطلبه الناس لا ما يحتاجه الناس، وإنما ما يطلبه الناس. أنا أريد جماهير، أنا أريد جماهير، الناس تريد موضوعات معينة، خلاص موضوعات معينة، الناس تريد أن يكون هذا الشيء حلالا يبقى حلال، حرام يبقى حرام. كما أنتم ترون كثيرا من هؤلاء يتورطوا الناس، خرج الناس يريدون ثورة من أهل الثورة. الآن الناس ملوا من الإسلاميين، زعموا ملوا منهم، أنتم غششون وأنتم كذا. الآن تجد بقى لهجة إيه لن نعود المساجد بقى لمين، لم نعد نجد الدمعة العين زمان، واللعب على الوطن إيه لما رأوا أن الناس سقطوا. فهؤلاء لا يريدون أن يسقطوا مع الناس. نعم. وذكر أحاديث في ذلك، منها ما خرج الإمام أحمد وأبو داود من حديث معاذ بن جبل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغزو غزوان، فأما من ابتغى الإمامة وأنفق الكريمة وياصر الشريكة واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله، وأما من غزا فخرا ورياء وسمعة وعصى الإمامة وأفسد في الأرض فإنه لم يرجع بالكفاف. يبقى يريد وجه الله ويكون جهاده اتباعا، ومن الاتباع في الجهاد أن يكون مطيعا لإمامه. ابتغى وجه الله غزا، فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام يعني أنه جهاد جهادا مشروعا، لأن الجهاد المشروع إنما يكون مع الإمام، جهاد بدون إمام ما يصح، الجهاد إنما يكون مع الإمام. ولهذا خرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه. وبوب البخاري رحمه الله تعالى بهذا الحديث باب الإمام جنة يقاتل من ورائه. أيضا خرج مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهد. قال: كذبت، ولكنك قاتلت لأن يقال جريء فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. سبحان الله يا أخواني، يعني رجل يقاتل حتى يقتل ومع ذلك يسحب إلى النار. ورجل تعلم العلم، شوفهم تعلم وعلمه وقرأ القرآن، صار هذا الرجل ماهرا بالقرآن ويعلم الناس كتاب الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك أتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم. ما شاء الله، فلان عالم ما شاء الله، هذا الذي يرجوه الإنسان. وقرأت القرآن ليقال قارئ فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعمه فعرفها. قال: فما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه ثم ألقي في النار. وفي الحديث أن معاوية لما بلغه هذا الحديث، حديث هذا السابق طبعا، بكى حتى غشي عليه، فلما أفاق قال: صدق الله ورسوله. قال الله عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ليس لهم في الآخرة إلا النار. نعم، ده هؤلاء الذين يريدون ايه؟ الدنيا. فطبعا المسلم اخواني ترتعد فرائصه من هذا الحديث، هذا قارئ قرآن وعلم الناس، تعلم وعلم الناس وقرأ القرآن، وهذا الآخر أنفق في كل باب من أبواب الخير فتاة تريد الزواج أنا أزوجها، مسجد يبنى أنا أبنيه، كتب تشترى طلبة العلم أنا أشتريها، طرق تبنى تمهد يقوم بها، معاهد تبنى يقوم ببنائها، ما من سبيل إلا وينفق فيها. رجل قاتل الأعداء حتى قتل ومع ذلك يسحب بهم إلى النار والعياذ بالله. لماذا؟ لأن أعمالهم هذه وإن كانت مشروعة فقدت شرط الإخلاص، وإذا فقد العمل الإخلاص فلا فائدة فيه. ولهذا إياك أن تتحرى خطوة بلا نية. ومن هنا قال بعض أهل العلم، بعض السلف، إن استطعت ألا تحك رأسك إلا بدليل فافعل. وقال بعضهم ما عالجت نفسي على شيء أشد من معالجتها على الإخلاص. أصعب شيء ليه يا أخواني؟ الصلاة 5 مرات، الصيام شهر في العام، الزكاة من وجد النصاب، الحج لمن استطاع إليه سبيلا مرة في العمر، لكن الإخلاص مع كل نفس من أنفاسك، مع كل نفس. يعني ما يكفيك أنك أنت تخلص وانت جاي الدرس، لا، تبقى على الإخلاص إلى أن تنتهي، لا يمكن. فلهذا كان الإخلاص شاقا جدا وصعبا جدا. نعم. وخرج الترمذي من حديث كعب بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من طلب العلم ليماري به السفهاء أو يجاري به العلماء أو يصرف به وجوه الناس إليه أدخله الله النار. وأيضا ورد الوعيد على العمل لغير الله عموما، كما خرج الإمام أحمد من حديث أبي بن كعب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بشر هذه الأمة بالثناء، بالثناء بالسين والرفعة والدين والتمكين في الأرض، فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة نصيب. صلى من أجل دنيا، صام من أجل دنيا، فعل هذه الأشياء من أجل دنيا، فما له في الآخرة من نصيب. واعلم أن العمل لغير الله أقسام، انتبهوا. فطارة يكون رياء محضا بحيث لا يراد به سوى مراءة المخلوقين لغرض دنيوي، كحال المنافقين في صلاتهم، كما قال تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. العمل كله لغير الله. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون. كذلك وصف الله تعالى الكفار بالرياء المحض في قوله: ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم باطرا ورئاء الناس. وهذا الرياء المحض لا يكاد يصدر من مؤمن في فرض الصلاة والصيام، وقد يصدر في الصدقة الواجبة أو الحج وغيرهما من الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعها، فإن الإخلاص فيها عزيز. وهذا العمل يشك مسلم أنه حابط وأن صاحبه يستحق المقت من الله والعقوبة. أي من عمل العمل لا يريد به وجه الله وإنما أراد به الرياء كله، فهذا عمله إيه؟ حابط، لا أجر له في ذلك أبدا، كما قال سبحانه: حبطت أعماله. طيب، وتارة يكون العمل لله ويشاركه الرياء، هذه الحالة الثانية. يبقى الحالة الأولى أن يكون العمل رياء فهذا يحبط إيه؟ عمله. طب الحالة الثانية يكون عمله لله ويشاركه الرياء. قال: فإن شاركه من أصله، يعني هو عمل أصلا العمل يرائي به من أوله مع كونه لله لكن الرياء كان مشاركا له من الأصل، فالنصوص الصحيحة تدل على بطلانه وحبوطه أيضا، لما جاء عند مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن شرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. وخرجه ابن ماجه ولفظه فأنا منه بريء وهو للذي أشرك. طيب وساق حديث في هذا تبين هذا الأمر. فإن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل أخذ أجرة للخدمة أو أخذ شيء من الغنيمة أو التجارة نقص بذلك أجر جهادهم ولم يبطل بالكلية. يبقى إن شاركه الرياء من أصله فهذا يحبط العمل أيضا حتى ولو كان عمله لله، لكن شاركه الرياء من أصله فهذا يحبط عمله. طيب إن خالط نية الجهاد مثلا نية غير الرياء مثل المغنم، أنا أجاهد من أجل لله أيضا ولكن عندي نية الاستفادة من المغنم وأخذ المغنم وغير ذلك، أو الذي مثلا يحج لله ولكن يرجو تجارة ويرجو ربح مال في الحج، فإن ذلك ينقص أجر جهادهم ولكنه لا يبطل بالكلية. ليه يا أخواني؟ ها؟ لماذا هذا لا يبطل؟ لأنه ليس فيه رياء، إنما فيه نية دنيوية، نية دنيوية. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الغزاة إذا غنموا غنيمة تعجلوا ثلثي أجرهم فإن لم يغنموا شيئا تم لهم أجرهم. وقد ذكرنا فيما مضى حديثة تدل على أن من أراد بالجهاد عرضا من الدنيا أنه لا أجر له، وهي محمولة على أنه لم يكن له غرض في الجهاد إلا الدنيا الذي ليس له أجر نهائيا في جهاده، هذا الذي ليس له نية إلا المغنم. أما من كان يجاهد لعلاء كلمة الله ولكنه يرجو مغنما فإن أجره ينقص بسبب هذا، أجره ينقص بسبب هذا. قال الإمام أحمد التاجر والمستأجر والمكاري أجرهم على قدر ما يخلص من نيتهم في غزاتهم، ولا يكون مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره. إن أتته الغنيمة أتته تبعا تبعا وليس أنه يريدها مع نية الجهاد. وقال أيضا في من يأخذ جعلا عن جهاد إذا لم يخرج لأجل الدراهم فلا بأس أن يأخذ كأنه خرج لدينه، فإن أعطي شيئا أخذه. وكذلك روي عن عبد الله بن عمرو قال إذا أجمع أحدكم على الغزو فعوضه الله رزقا فلا بأس بذلك، وأما أن أحدكم إن أعطي درهما غزا وإن منع درهما مكث فلا خير في ذلك. هو مثل الذي يحفظ القرآن الآن، لو هو يحفظ القرآن طاعة لله طاعة لله سبحانه وتعالى ويأتيه الأجر تبعا فهذا إن شاء الله على خير. أما أنه إذا أراد فقط ما أراد إلا المال أو أراد المال أصالة مع تحفيظ القرآن فإن الأجر ينقص، أما إذا ما أراد إلا المال وصار تحفيظ القرآن تبعا فإنه لا أجر له البتة. يبقى عندنا ثلاث أحوال، رجل حفظ القرآن من أجل المال لا أجر له في تحفيظ القرآن، رجل حفظ القرآن لله وللمال هذا ينقص الأجر، رجل حفظ القرآن لله وأتاه المال تبعا هذا إن شاء الله أجره إيه؟ كاملا. ولهذا ابن تيمية رحمه الله تعالى سئل عن رجل أخذ مالا ليحج، يعني أنا الآن جئت على أحد إخواننا وقلت له خذ هذا المبلغ وحج عن أبي مثلا، قال هات يا رجل حمد لله حمد لله أنني سأذهب السنة هذه لحج بيت الله الحرام، حمد لله الذي هيأ لي هذه الفرصة، فقلبه متعلق بماذا؟ بالحج، وجاء هذا المال تبعا فهذا أجره إن شاء الله أجر كامل. يبقى إن كانت النية لله في العمل حاز الأجر كاملا، إن تشاركت نية دنيا مع عمل نقص الأجر. إن كانت نية الدنيا هي النية الوحيدة فلا أجر له إيه؟ فلا أجر له في ذلك. وكذا قال الأوزعي إذا كانت نية الغازي على الغزو فلا أرى بأسا، يعني إذا كانت نية الغازي على الغزو وجاءه المال تبعا فلا أرى بأسا. وهكذا يقال في من أخذ شيئا في الحج ليحج به إما عن نفسه أو عن غيره. وقد روي عن مجاهد أنه قال في حج الجمال وحج الأجير، الجمال اللي بيأخذ جمله ويذهب في موسم الحج، منه يحج ومنه إيه يؤجر الجمل. فسئل مجاهد عن ذلك فقال في حج الجمال وحج الأجير وحج التاجر هو تمام لا ينقص من أجورهم شيء، وهو محمول على أن قصدهم الأصلي هو الحج دون التكسب. يبقى قصد الأصلي إيه؟ الحج. يقولك أنا الحمد لله ده ربنا من علي، أنا رجل سواء أتوبيس كل سنة بطلع الحج سواء، هو قصده الحج والحمد لله الذي مكنه إيه من الحج بهذا السبب. وإن كان هو يأخذ أجرا على ماذا؟ على قيادته، ولكن هذا تبع، وإنما حمده لله على أن مكنه من أن يحج إلى بيت الله الحرام بهذا السبب. ولهذا تلاقي واحد يقول لك يا ليتني بس أطلع خادم للحجاج كل سنة، أطلع خادم وأحج مع الناس. هو يقصد ماذا؟ يقصد الحج، وإن أتاه الأجر تبعا. عرفتم يا أخواني هذا التفصيل؟ هذا تفصيل مهم جدا، لأنه ليس يعني هذا نحتاج إليه في كثير من الأعمال. واحد الآن مثلا بيألف كتاب، وطبعا لا شك أنه ما يألف كتاب وبينزل السوق بيحصل من ورائه أموال، هل يا ترى هو كتب الكتاب واحد الظروف وحشة ولا كان معمل كتاب؟ واخد بالك يا عم ما تعمل كتاب، ما انت أنا أقل من الناس، اعمل لك كتاب وبيعه واخد بالك، اعمل يا عم مش عارف النظرة الشرعية في احداث 25 يناير وخلاص مثلا يعني. فيقوم بهذا العمل، هو يريد مالا لا أجر له، لا أجر له، لكن هو أراد نفع الناس وجاء المال تبعا أجره موفور إن شاء الله تعالى. نعم. وأما إن كان أصل العمل لله ثم طرأت عليه نية الرياء، هذه الحالة التي بعد ذلك الحالة الماضية، فإن شاركه من أصله فنصوص تدل على بطلانه وحبوط. إن شاركه أمر دنيوي في التفصيل اللي احنا قلناه، أما رياء في طبعا التفصيل الماضي هذا كله إن شاركه أمر دنيوي ليس رياء، أما الرياء إذا شاركه فإنه يحبط العمل. طيب إن كان أصل العمل لله ثم طرأت نية الرياء، واحد دخل يصلي لله صلاة الضحى وقال والله أنا إيه بصلي بربع مثلا في الركعة، فدخل ناس وجلسوا، فلما دخل الناس في ركعة ثانية رآهم، يبقى إذا طرأت عليه نية الايه الرياء. يقول انتبهوا لهذا التفصيل، فإن كان خاطرا ودفعه فلا يضره بغير خلاف. طبعا لابد أن تعلم أن إبليس سوف يهجم عليك من باب الرياء، هو يعرض دخل ناس طول، لازم واحد بيأذن واحد بيصلي واحد بيخطب واحد بيدرس واحد بينفق واحد يبني مسجد، لابد إبليس يعرض عليك، إبليس ما يمل يعرض عليك الرياء. فإما أن ترد وإما أن يتشرب القلب، فإن رددت فلا تأثير بذلك على العمل، وعملك إن شاء الله موفور أجره ولا يضرك هذا الطرق، بل أنت في جهاد. فإن استرسل معه وتشرب القلب هذا الرياء، فهل يحبط عمله أم لا؟ يضره ذلك ويجاز على أصل نيته. يا ترى هنا يا أخوان العمل هيحبط كامل ولا هيعود حبوط العمل إلى القدر الذي دخل فيه الرياء؟ يبقى ركعة لله وركعة ليست لله. قال في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف، قد حكاه الإمام أحمد وابن جرير الطبري، ورجح أن عمله لا يبطل بذلك، وأنه يجازى بنيته الأولى، وهو مروي عن الحسن البصري وغيره. طبعا لا شك أن الأجر ينقص، لكن إيه؟ لكن عمله لا يبطل، إنما أجر ما دخل فيه الرياء لا أجر له بذلك، لكن العمل لا يبطل طالما أنه دخل مخلصا النية لله من أول العمل. ويستدل لهذا القول بما خرجه أبو داود في مراسيله عن عطاء الخراساني أن رجلا قال يا رسول الله إن بني سلمة كلهم يقاتل، فمنهم من يقاتل الدنيا، ومنهم من يقاتل نجدة، ومنهم من يقاتل ابتغاء وجه الله، فأيهم الشهيد؟ قال كلهم إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا، أي كلهم شهيد إذا كان أصل أمره أن تكون كلمة الله هي العليا. وذكر ابن جرير أن هذا الاختلاف إنما هو في عمل يرتبط آخره بأوله كالصلاة والصيام والحج، فأما ما لا ارتباط فيه كالقراءة والذكر وإنفاق المال ونشر العلم فإنه ينقطع بنية الرياء اطرأت عليه، ويحتاج إلى تجديد نية. وكذا روي عن سليمان بن داود الهاشمي أنه قال ربما أحدث بحديث ولي فيه نية، فإذا أتيت على بعضه تغيرت نيتي، فإذا الحديث الواحد يحتاج إلى نيات، ولا يرد على هذا الجهاد كما في مرسل عطاء الخراساني، فإن الجهاد يلزم بحضور الصف ولا يجوز تركه حينئذ، فيصير كالحج. فأما إذا عمل لله عز وجل خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن. طيب، إذن الحالة الثالثة وهي حالة ما إذا كان عمله لله ثم طرأ عليه العمل، فهذا له صورتان، العمل نفسه له صورتان. الصورة الأولى أن يكون العمل مترتب آخره على أوله كالصلاة مثلا، فالصلاة تترتب الركعة الرابعة على الركعة الأولى، هل يا ترى يبطل عمله إذا دخل عليه الرياء في آخر العمل؟ خلاف. منهم من قال لا يبطل عمله، وهذا اختيار من؟ اختيار الإمام أحمد واختيار ابن جرير، أن العمل لا يبطل بذلك وإن انعدم أجره بقدر ريائه. ومنهم من قال يبطل العمل لأنه إذا بطل آخر العمل بطل أوله، لأن العمل يترتب بعضه على بعض. أما إذا كان العمل ما ترتب آخره على أوله، زي مثلا واحد قال أنا بأنفق 1000 جنيه، فالمئة الأولى والمئة الثانية والمئة الثالثة كان عمله خالصا لوجه الله، يبقى أجره على كم؟ على قدر 300. وبعدين رأى في المئة الرابعة والخامسة والسادسة، يبقى لا أجر له في ذلك. في السابعة والثامنة والتسعة والعشرة أخلص، فعلى قدر ما يخلص يؤجر، ولا يقال الألف جنيه كلها قد حبط أجرها. ليه؟ لأن كل مبلغ من هذه المبالغ هو وحده ولا يعني يترتب آخره على أوله. حاصل هذا الكلام إذن من ابن رجب رحمه تعالى أن الرياء مع العمل على أقسام. اكتبوها بقى يلا، حاصل هذا كله، الخلاصة في هذا المبحث كله، خلاصة المبحث: واحد، أن يكون عمله كله رياء، أن يكون عمله كله رياء، فهذا لا خلاف في بطلان عمله. الحالة الثانية، أن يكون أصل العمل لله عز وجل، والرياء مشارك له من أوله، يعني عمل لله ورياء، يبقى الرياء مع أول العمل، الرياء مع أول العمل، عمل لله ورياء. الحالة الأولى لم يعمل لله بس رياء فقط. طيب الحالة الثانية عمل لله ورياء فعمله حابط أيضا، عمله حابط أيضا. ثلاثة، عمل لله ثم طرأ عليه الرياء في العمل بعد ذلك، طرأ عليه الرياء في العمل بعد ذلك، فهذا اختلف أهل العلم فيه، أهل العلم اختلفوا في هذا، فمنهم من قال يبطل العمل، ومنهم من قال لا يبطل العمل، وإنما لا أجر له فيما دخله الرياء، لا أجر له فيما دخله الرياء. والصواب في ذلك التفصيل، الصواب في ذلك التفصيل، إن كان العمل يترتب بعضه على بعض، إن كان العمل يترتب بعضه على بعض بطل العمل، وإن لم يترتب بعضه على بعض لم يبطل العمل، لم يبطل العمل. الحالة الرابعة أن يكون عمله لله ولشيء من أمور الدنيا، ولشيء من أمور الدنيا، فهذا فيه تفصيل. إن كان العمل للدنيا أصلا وعمله لله تابع فلا أجر له، يعني إن قدم نية الدنيا على نية الله فلا أجر له، وإن كان عمله لله وأمر الدنيا تابع له ولم يفكر فيه وإنما أخذه تبعا فأجره كامل، فأجره كامل. وإن اشترك نقص الأجر، وإن اشترك نقص الأجر. هذا خلاصة ما ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في هذا المبحث. طيب هناك مسألة أخرى أيضا ذكرها ابن رجب في هذا وقال: فأما إذا كان العمل لله خالصا ثم ألقى الله له الثناء الحسن في قلوب المؤمنين بذلك ففرح بفضل الله ورحمته واستبشر بذلك، فما حكمه؟ مسألة: ما حكم من عمل لله، ما حكم من عمل لله ثم أثنى عليه الناس ففرح بفضل الله ورحمته عليه بهذا الثناء، وهو لم يعمل لأحد، وإنما جاء ثناء الناس فحمد الله عز وجل على هذا. الحمد لله أن الله جعل لي محلا في قلوب الناس، الحمد لله أن الناس يقبلون كلامي، الحمد لله أن الناس يتبعون فتواي وشرح الله صدورهم لمنهجي وكذا، الحمد لله فيفرح بذلك. فما حكم ذلك؟ الجواب، قال ابن رجب: لم يضره ذلك، لم يضره ذلك. طيب الدليل، قال: جاء حديث أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الرجل يعمل عمل من الخير ويحمد الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن، تلك عاجل بشرى المؤمن. خرجه مسلم، وخرجه ابن ماجه وعنده: الرجل يعمل العمل لله فيحبه الناس عليه. وبهذا المعنى فسره الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه وابن جرير الطبري وغيرهم، وكذلك الحديث الذي خرجه الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، الرجل يعمل عمل فيسره، فإذا اطلع عليه أعجبه، يعني أثنى عليه الناس وفرح بذلك، فقال له: أجران، أجر السر وأجر العلانية. يبقى إذن إذا فرح الإنسان بذلك، لكن فرح يا أخواني برحمة الله وفضله، وليس فرح أنه سيكون له محل عند الناس فيتحرك العمل أزيد وأزيد من أجل أن يحصل المكانة، لا، وإنما أثنى عليه الناس ففرح بذلك وحمد الله سبحانه وتعالى أن جعل له القبول، ولكن هو عمله إيه؟ قائم. إنما إذا حرص على محمدة الناس كما قلنا سوف يعطي الناس ما يريدون. ليه؟ لأنه يخشى أن الناس يذمونه، يخشى مذمة الناس. نعم. قال ابن رجب: ولنقتصر على هذا المقدار من الكلام عن الإخلاص والرياء فإن فيه كفاية، وجملة القول فما أحسن القول سهل بن عبد الله التستري: ليس على النفس شيء أشق من الإخلاص، لأنه ليس لها فيه نصيب. لأن الإخلاص تحاول أن تكتم العمل، تحاول أن لا ترضي الناس، ترضي ربك سبحانه وتعالى ولو كان في ذلك سخط الناس. فمسألة الإخلاص يا أخواني عزيزة جدا، لأنه ليس للإنسان حظ فيه، النفس ما لها حظ فيه، إنما الرياء وكذا وأعمل من أجله. زي اللي بيجي ينزل انتخابات مثلا يبقى بيحرص أن الناس إيه؟ يثنون عليه: أنتم عايزين فرش في المسجد، خلاص خدهم. فالناس ما شاء الله فلان خير أحضر فرشة للمسجد. أنتم عايزين مثلا زواج بنات، خلاص أنا 10 بنات هوت كل بنت تاخد 5000 جنيه. فالناس يثنون عليه، هو يريد ذلك فيكون له حظ، الناس هينتخبوه. إنما اللي مخلص ده ويخفي عمله لله عز وجل، أي حظ لنفسه في ذلك؟ ليس له حظ. ولهذا كان الإخلاص صعبا جدا، بل إن الإنسان قد يعني يؤذى إيذاء شديدا طالما أنه يرجو وجه الله ولا يرجو وجه الناس، وبالتالي لا يتنازل عن شيء من دينه، فقد يؤذى إيذاء شديدا جدا جدا. نعم. قال يوسف بن حسين الرازي: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر. سبحان الله. يقول: أنا أجاهد على إسقاط الرياء من قلبي وكأنه ينبت فيه على لون آخر، كل ما أكتم باب يطلع باب، كل ما أكتم شيء يطلع شيء. وقال ابن عيينة: كان من دعاء مطرف ابن عبد الله: اللهم إني أستغفرك مما تبت إليك منه ثم عدت فيه، وأستغفرك مما جعلت لك على نفسي ثم لو أوفي لك به، وأستغفرك مما زعمت أني أردت به وجهك فخالت قلبي منه ما قد علمت. وأما النية، هذه بقى بعض أحكام الفقهية المتعلقة بمسألة النية، يقول وأما النية بالمعنى الذي يذكره الفقهاء ويتمييز العبادات عن العادات وتمييز العبادات بعضها عن بعض، فإن الإمساك عن الأكل والشرب يقع تارة حمية وتارة لعدم القدرة على الأكل وتارة تركا للشهوات لله عز وجل، فيحتاج في الصيام إلى نية ليتميز بذلك عن ترك الطعام على غير هذا الوجه. ألا ممكن دلوقتي لا آكل يومين، لكن هل يعتبر الإنسان صائما؟ هل لو الإنسان امتنع عن الأكل يومين لعلة مثلا عنده، علة مرض، هل يكون صائما؟ الجواب لا. ولهذا الصيام ما هو؟ هو التعبد لله سبحانه وتعالى بالإمساك عن الطعام والشراب وسائر المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. يبقى التعبد لله بالإمساك. أما إذا حصل الإمساك من غير نية التعبد فليس صياما شرعيا، وإن كان الإنسان ما أكل. وكذلك العبادات كالصلاة والصيام، منها فرض ومنها نفل، والفرض يتنوع أنواعا، فإن الصلوات المفروضات 5 صلوات كل يوم وليلة، والصوم الواجب تارة يكون صيام رمضان وتارة صيام كفارة أو عن نذر، ولا يتميز هذا كله إلا بالنية. يبقى النية يحصل بها الفرق من العبادة والعادة. واحد بيغسل اليدين ويتمضمض ويستنشق ويغسل وجهه والذراعين وكذا نظافة، أو واحد انغمس في الماء وطلع نظافة، اغتسل نظافة، هل يرفع هذا الحدث؟ لو إنه محدث عنده جنابة ونزل الماء أو اغتسل ولم ينو رفع الحدث، هل هذا يرفع حدثه؟ الجواب لا. متى يرفع هذا الغسل الحدث؟ النية. يبقى النية فرقت بين عادة وعبادة. العبادات بعضها من بعض يحصل الفرق بينها بالنية. واحد الآن صلى ركعتين تحية مسجد، واحد صلى ركعتين سنة الظهر مضت ولم يصلي فصلها الآن، واحد صلى سنة الوضوء، واحد صلى نفلا مطلقا، هذه كلها أحكامها تتغير بتغير الإيه؟ بتغير النية. وكذلك الصدقة تكون نفلا وتكون فرضا، والفرض منه زكاة ومنه كفار. واحد أخرج 100 جنيه، إن كان نويا أنها من الزكاة فهي من الزكاة، إن كان نويا أنها نذر فهي نذر، إن كان نويا أنها صدقة عادية فهي صدقة عادية. يبقى يختلف الأمر حسب يا إخوان النية. يعني رجل مثلا عليه زكاة 1000 جنيه ثم أخرج 1000 جنيه في باب من الأبواب من غير نية زكاة، وبعد ذلك هو أراد صدقة مطلقة، بعد ذلك سأل الشيخ قال يا شيخ هل يصلح أن أحسب هذه 1000 جنيه التي أخرجتها يصلح أن أحسبها من الزكاة؟ نقول لا، ما يصلح، لأنه لابد عند الإخراج من نية الزكاة، لابد عند الإخراج من نية الإيه؟ الزكاة. ولا يتميز ذلك كله إلا بالنية، لقول النبي وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي بعض ذلك اختلاف مشهور بين العلماء، فإن منهم ما لا يوجب تعيين النية للصلاة المفروضة، بل يكفي عنده أن ينوي فرض الوقت وإن لم يستحضر تسميته في الحال، وهو رواية عن الإمام أحمد. مش لازم أقول يعني الظهر العصر، هذا في قلبي معروف، هذا في قلبي معروف، أنا نحن الآن صلينا العصر ففي القلب معروف أن هذه نية فرض، وفرض العصر وليس فرض الظهر. وينبني على هذا القول أن من فاتته صلاة من يوم وليلة ونسي عينها أن عليه أن يقضي 3 صلوات، الفجر والمغرب ورباعية واحدة. من فاتته صلاة من يوم وليلة صلاة ونسي عينها، يا ترى هي اللي فاتتني صبح ولا ظهر ولا مغرب؟ فقالوا أن علي أن يقضي 3 صلوات، الفجر وهما 2 ركعتين، والمغرب وهو 3، ورباعية واحدة من الظهر والعصر والعشاء. وكذلك ذهب طائفة من العلماء إلى أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية تعيينه، بل يجزئ بنية الصيام مطلقة، لأن وقته غير قابل لصيام آخر. فلو أنا نويت الإمساك في شهر رمضان عن الطعام والشراب تعبدا لله عز وجل، قالوا لك لا يلزم أن يكون هذا يعني أن تستحضر رمضان، بل يكفي الإمساك، لأن هذا الزمان لا يمكن أداء صيام آخر معه، وبالتالي تحتاج إلى تمييز إيش. ومعروف أن هذا الصيام هو صيام الفرض الذي يجب عليك. طبعا هذا كله يعني كلام بعيد، وإلا فالواقع معروف أن الإنسان في رمضان فإن نيته إنما تتجه إلى صيام ماذا؟ إلى صيام الفرض. وهو أيضا رواية عن الإمام أحمد، وربما حكي عن بعضهم أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية بالكلية لتعيينه بنفسه، فهو كرد الودائع، يعني لا واحد يرد وديعة لا يلزم فيه نية. والصواب أنه يحتاج إلى نية، لأنه عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. قال صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، ولا بد من نية الفرض، والفرض معروف أنه رمضان. وحكي عن الأوزاعي في الزكاة أن الزكاة كذلك لا بد لها من نية، وتأول بعضهم قوله على أنه أراد أنها تجزئ بنية الصدقة المطلقة كالحج. وكذلك قال أبو حنيفة لو تصدق بالنصاب كله من غير نية أجزأه عن زكاته. والصواب أنه لا بد في الزكاة من نية أيضا، لأنها عبادة، والعبادة لا بد لها من نية. طيب الحج، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع رجلا يلبي بالحج عن رجل فقال له أحججت عن نفسك؟ قال لا، قال هذه عن نفسك ثم حج عن الرجل. وقد تكلم في صحة هذا الحديث، ولكنه صحيح عن ابن عباس وغيره، وأخذ بذلك الشافعي وأحمد في المشهور عنه وغيرهما في أن حجة الإسلام تسقط بنية الحج مطلقا، سواء نوى التطوع أو غيره، ولا يشترط للحج تعيين النية. فمن حج عن غيره ولم يحج عن نفسه وقع عن نفسه، وكذا لو حج عن نذره أو نفلا ولم يكن حج حجة الإسلام فإنه ينقلب عنها. انتبهوا لهذه المسألة يا إخوان. رجل لم يحج حجة الإسلام، ليس مثلا عنده مال، فأعطاه رجل مالا ليحج عن أبيه، فذهب يحج عن أبيه، عن أبي الرجل، قالوا هذه الحجة تقع عن نفسه ولا تقع عن هذا الرجل الذي حج عنه. طيب هو لم ينوي، يقول حتى ولو لم ينوي طالما أدى هذا الحج والحج لم يسبق له فإنه يقع عن نفسه. لو كان نذرا فحج حج النذر ولم يحج حج الإسلام وقع عن حجة الإسلام. طيب متنفلا وقع أيضا عن حجة الإسلام، يعني لو رجل مثلا جاهل ولم يحج حج الإسلام ولكن نوى التطوع في أول حج له أنه يتطوع وليس حجة الإسلام، قالوا يقع كل ذلك عن حجة الإسلام، لأن النبي قال في هذا الحديث إيه؟ هل حججت عن نفسك؟ قال لا، قال حج عن نفسك ثم حج عن إيه؟ عن الرجل أو عن شبرمة. ولم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم بطل حجك هذا وعليك حج من قابل، وإنما حول الحج إلى إيه؟ إلى الحجة عن نفسه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أصحابه في حجة الوداع بعدما دخلوا معه وطافوا وسعوا أن يفسخوا حجهم ويجعلوها عمرة، مع أنهم كانوا ينوون الحج، وكان منهم القارن والمفرد، وإنما كان طوافهم عند قدومهم طواف القدوم وليس بفرض. وقد أمر من يجعله طواف عمرة وهو فرض، هذا أيضا من الأدلة، لأن المتمتع لابد أن يكون طواف طواف عمرة وسعي سعي عمرة، أما القارن والمفرد يكون طوافهما طواف قدوم والسعي يكون سعي حج. ومع ذلك النبي أمر أن يتحلل، كل من لم يسق الهدي أمره أن يتحلل، فدل هذا على أن هذا الطواف والسعي وإن لم يكن طواف عمرة ولا سعي عمرة وقع عن طواف العمرة وسعي العمرة. وقد أمر من يجعل طواف عمرة وفرض، وقد أخذ بذلك الإمام أحمد فسخ الحج وعمل به وهو مشكل على أصله، فإنه يوجب تعيين الطواف الواجب بالحج والعمرة بالنية، وخالفه بذلك أكثر الفقهاء كمالك والشافعي وأبي حنيفة. وقد يفرق الإمام أحمد بين أن يكون طوافه في إحرام انقلب كالإحرام الذي يفسخ ويجعل عمرة فينقلب الطواف فيه تبعا لانقلاب الإحرام، كما ينقلب الطواف في الإحرام الذي نوى به التطوع إذا كان عليه حجة الإسلام تبعا لانقلاب إحرامه من أصله ووقوعه عن فرضه، بخلاف ما إذا طاف للزيارة بنية الوداع أو التطوع فإن هذا لا يجزئه لأنه لم ينوي به الفرض ولم ينقلب فرضا تبعا لانقلاب إحرامه، والله أعلم. يعني يقول في طواف الإفاضة لو واحد لم يطف يوم العيد طواف الإفاضة، طبعا طواف الإفاضة بيكون يوم الإيه؟ يوم الحج. طيب لو أجلوا لآخر أيام الحج الثالث عشر صار الآن عليه طوافان، طواف إفاضة وطواف إيه؟ وداع إذا كان سيمشي. طيب لو نوى بهذا الطواف الوداع فقط، قال الإمام أحمد لا يجزئه عن الإفاضة لأن الإفاضة هنا ركن لا بد أن تكون نية موجودة فيه، لكن لو طاف بنية الإفاضة ولم ينوي الوداع ما يحتاج إلى وداع أصلا لأنه آخر عادي بالإيه؟ بالبيت. طواف الوداع لماذا؟ اجعلوا آخر عهدكم البيت، خلاص هو جعل آخر عهد البيت فلا يحتاج. بخلاف العكس لو نوى الوداع ولم ينوي الإفاضة فإنه يلزمه أن يطوف الإفاضة مرة ثانية. طيب لو جمع الاثنين يعني نوى الإفاضة ومعها الوداع لا بأس. ومما يدخل في هذا الباب أن رجلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وضع صدقته عند رجل فجاء ابن صاحب الصدقة فأخذها ممن هي عنده فعلم بذلك أبوه فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما إياك أردت؟ فقال النبي المتصدق لك ما نويت، وقال الآخذ لك ما أخذ. خرجه البخاري. وقد أخذ الإمام أحمد بهذا الحديث وعمل به في المنصوص عنه، وإن كان أكثر أصحابي على خلافه فإن الرجل إنما يمنع من دفع الصدقة إلى ولده خشية أن يكون محاباة، فإذا وصلت إلى ولده من حيث لا يشعر كانت المحاباة منتفية، وهو من أهل استحقاق الصدقة في نفس الأمر. ولهذا لو دفع صدقته إلى من يظن فقيرا وكان غنيا في نفس الأمر أجزأته على الصحيح، لأنه إنما دفع إلى من يعتقد استحقاقه، والفقر أمر خفي لا يكاد يطلع على حقيقته. والصواب أن من دفع زكاته إلى رجل يظنه فقيرا فبان غنيا أن ذلك لا يجزئه وأن عليه أن يخرج زكاته، فلا تبرأ الذمة إلا بإخراجها في محلها. لكن لو ما علم ولم يطلع على ذلك، إذا ما علم ولم يطلع على ذلك أجزأه ذلك، لكن إذا عرف أن صدقته ما وقعت في يد غني فعليه أن يخرج صدقته بعد ذلك. طيب، ومما يتعلق أيضا بالنية الطهارة، فالخلاف في اشتراط النية لها مشهور، ويرجع إلى أن الطهارة للصلاة هل هي عبادة مستقلة أم هي شرط من شروط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة، فمن لم يشترط لها النية جعلها كسائر شروط الصلاة، مثل ما تزيل أنت تلبس الثوب الإيه؟ الطاهر، ما يلزم يكون فيه نية، يعني ما يلزم أن ألبس الثوب الطاهر بنية الصلاة فيه ليس باللازم. فمن جعل الطهارة كسائر هذه الشروط لم يشترط النية، ومن اشترط لها النية جعلها عبادة مستقلة، فإذا كانت عبادة في نفسها لم تصح بدون نية، وهذا هو قول جمهور العلماء وهو الصواب أنه يلزم في الوضوء النية. ويدل على صحة ذلك تكاثر النصوص الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا، وأن من توضأ كما أمر كان كفارة لذنوبه. وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة بنفسها، حيث رتب عليه تكفير الذنوب، والوضوء الخالي عن النية لا يكفر شيئا من الذنوب بالاتفاق، فلا يكون مأمورا به ولا تصح به الصلاة، ولهذا لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة كإزالة النجاسة وستر العورة ما ورد في الوضوء من الثياب. لكن إزالة النجاسة على الثوب لا يلزم لها النية، يبقى الطهارة من الحدث يلزم لها النية، والطهارة من النجس لا يلزم لها النية. انتبهوا يا اخواني، تاني، الطهارة من الأحداث سواء كان الحدث أصغر أو أكبر يلزم له النية لأنه عبادة مستقلة، وأما الطهارة من الأنجاس فلا يلزم لها النية. فلو زالت النجاسة بغير نية صح ذلك، صح ذلك. طيب، قال ولو شرك بين نية الوضوء وبين قصد التغرد وإزالة النجاسة أو الوسخ أجزاه في المنصوص عن الشافعي، يعني لو نوى رفع الحدث والتبرد، يعني قال ايه، انا ساتوضأ من البابين، باب ان انا برفع الحدث وباب ان انا ايه اتبرد بالماء، فهنا قال اجزاه في المنصوص عن الشافعي، وهو قول اكثر اصحاب احمد، لان هذا القصد ليس بمحرم ولا مكروه. وكذا لو قصد مع رفع الحدث تعليم الوضوء لم يضره ذلك. واحد قال أنا أتوضأ لكم وضوء النبي، فتوضأ وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، هل قصد التعليم هذا يلغي الصلاة بهذا الوضوء؟ لا، بل ولا الصلاة حتى. لو قال رجل أنا أصلي ركعتين أبين لكم صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فإن صلاته صحيحة. إذا صلى ركعتين لله عز وجل وقصد بذلك التعليم فإن اشتراك نية التعليم لا تضره. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصد أحيانا بالصلاة تعليمها الناس، وكذلك الحج كما قال خذوا عني مناسككم. ومما تدخل النية فيه من أبواب العلم مسائل الإيمان، فلغوا الأيمان، مسائل الأيمان، فلغوا اليمين لا كفارة فيه، وهو ما جرى على اللسان من غير قصد بالقلب إليه، كقول لا والله وبلا والله في أثناء الكلام، والله تجي نتغدى، والله نروح نعمل كذا، والله أنا رحت بالأمس وكذا، ولا يقصد بذلك النية ولا عقد قلبه على ذلك، فهذا لغو. قال تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وكذلك يرجع في الأيمان إلى نية الحالف وما قصد يمينه، فإن حلف بطلاق أو عتاق ثم ادعى أنه نوى ما يخالف ظاهر لفظه فإنه يدين فيما بينه وبين الله عز وجل. وهل يقبل منه في ظاهر الحكم؟ فيه قولان العلماء مشهوران، وهما روايتان عن أحمد، وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه رفع إليه رجل قالت له امرأته شبهني، قال كأنك ضبية، أي كأنك حمامة، فقالت له أرض حتى تقول أنت خلية طالق، فقال ذلك، فقال عمر رضي الله عنه خذ بيدها فهي امرأتك. خرجه أبو عبيد وقال أراد الناقة تكون معقولة ثم تطلق من عقالها، يعني أنت خلية طالق، يعني أنت ناقة إيه طالق من عقالك ويخلى عنها، فهي خلية من العقال وهي طالق لأنها قد طلقت منه، فأراد الرجل ذلك فأسقط عنه عمر الطلاق لنيته. لكن طبعا هذا تدل القرائن عليه، تدل إيه القرائن عليه، يعني واحد مثلا كتف امرأته، حد بيكتف مرضه ده مثلا يعني، ثم فكها وقالت أنت ظلمتني، قال ما ظلمتك، أنت طالق، أنت طالق ما ظلمتك مثلا، ويقصد أنت يعني طالق من القيد، طالق من قيديك الآن. فهنا القرينة تدل أنه لا يريد الطلاق الذي هو الفراق، وإنما قصد الطلاق اللي هو من القيد. لكن لو قال أغضبت امرأة رجل الرجل فقال لها أنت طالق، ثم قال بعد ذلك أنا ما قصدت الطلاق، أنا ما قصدت الطلاق، إنما قصدت مثلا أن أزجرها أو كذا أو كذا، نقول لا يرجع لنيتك في ذلك، أنا كقاضي أحكم بالظاهر، وأما بينك وبين الله سبحانه وتعالى فهذا أمر آخر، أنت حر، أنت حر في ذلك، لكن أنا كقاضي إنما أحكم بالطلاق الشرعي. نعم. قال وهذا أصل لكل من تكلم بشيء يشبه لفظ الطلاق والعتاق وهو ينوي غيره، أن القول فيه قوله فيما بينه وبين الله عز وجل في الحكم على تأويل مذهب عمر رضي الله عنه. نعم. وروي عن الصميت السدوسي قال خطبت امرأة فقالوا لا نزوجك حتى تطلق امرأتك، فقلت إني قد طلقتها ثلاثا فزوجوني، ثم نظروا في هذه امرأة عندي فقالوا ليس قد طلقتها ثلاثا، فقلت كان عندي فلانة فطلقتها وفلانة فطلقتها، فأما هذه فلم أطلقها. فأتيت شقيق ابن ثور وهو يريد الخروج إلى عثمان وافدا، فقلت سل أمير المؤمنين عن هذه، فخرج فسأله فقال نيته. وطبعا صيغة إني قد طلقتها ثلاثا غير أنت طليق ثلاثا، إني قد طلقتها ثلاثا هذا إخبار، وإما أن يكون الإخبار صادقا وإما أن يكون الإخبار كاذبا فلا يضره ذلك. وخرج وحكى إجماع العلماء على مثل ذلك. وقال إسحاق المنصور قلت لأحمد حديث الصميت أتعرفه؟ قال نعم السدوسي، إنما جعل نيته بذلك فذكر ذلك شقيق العثمان فجعلها نيته، لكن كما قلنا هذا فين؟ فيما احتمل ذلك. أما رجل قال لامرأته أنت طلق وقد أغضبته، فإن الطلاق إيه؟ يقع ولا ينظر لنيته. قال إسحاق فإن كان الحليف ظالما ونوى خلاف ما حلفه عليه غريمه لم تنفعه نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة يمينك على ما يصدقك عليه صاحبك. إن كان الحالف ظالما ونوى خلاف ما حلف عليه غريمه لم ينفع النية. طيب لو كان الحالف مظلوما قال عندك فلان أو عندك المال الفلاني، ولو قال له نعم عندي المال لأخذه، قال والله ما عندي هذا المال، والله ما مسكته بيدي قط، وهو يريد ما مسكته بيدي اليوم، فهذا لا بأس. أما إذا كان الشخص ظالما وأخذ مال الناس وقلنا له هل عندك هذا المال، قال والله ما أخذته، والله ما عرفته ولا مسسته بيدي، يقصد اليوم، فنقول هذا لا يعفيك، هذا لا يعفيك. وفي رواية له اليمين على نية المستحلف، وهذا محمول على الظالم، فأما المظلوم فينفعه ذلك. وقد خرج الإمام أحمد بن ماجه من حديث سويد بن حنظلة قال خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر فأخذه عدو له، فتحرج الناس أن يحلفوا، فحلفت أنا أنه أخي فخلي سبيل، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرت أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنا أنه أخي، قال صدقت، المسلم أخو المسلم. ومثل ما قال هاجر إبراهيم في 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 سارة هذه إيه؟ هذه أختي. وكذلك تدخل النية في الطلاق والعتاق، فإذا أتى بلفظ من ألفاظ الكناية المحتملة للطلاق أو العتاق فلا بد له من النية، كما لو قال لمراتي مثلا الحق بأهلك نسأله عن نيتي ماذا تريد بهذا، إن قصد طلاقا وقع الطلاق، ولم يقصد طلاقا لم يقع الطلاق. طيب ما تلزمنيش امرأة ايضا اسأله عن طلاق عن نيته، والله ما انت قاعدة فيها بعد النهاردة، نسأله عن نيته، كل دي كنايات. اما انت طالق يقع الطلاق بذلك، الا ان تقوم القرينة على عدم الايه، على عدم الطلاق. وهل يقوم مقام النية دلالة الحال من غضب او سؤال الطلاق ونحو ام لا؟ في خلاف مشهور بين العلماء، يعني مثلا قال لها تقول له طلقني، ان كنت رجل طلقني، الله والله ما انت لازماني بعد يوم. فقال لك ده الحال يقول ايه، الحال يؤيد ان هذا طلاق، فهل يقع طلاق بالحال هذا ام لابد ايضا من تفصيل في النية؟ خلاف بين اهل العلم، والراجح انه يرجع في ذلك الى النية طالما انه ليس ايه صريحا في الطلاق. وهل يقع بذلك الطلاق في الباطن كما لو نواه ام يلزم به في ظاهر الحكم فقط؟ في خلاف مشهور ايضا. ولو اوقع الطلاق بكنايات ظاهرة كالبتة ونحوها فليقع به الثلاث او واحدة، في قولان مشهوران، وظاهر مذهب احمد انه يقع به الثلاث مع اطلاق النية، فان نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية اخرى انه يلزمه الثلاث ايضا. لو قال انت طالق البتة هل يقع ثلاثا او لا؟ طبعا عند من يوقع الثلاث ثلاثا، اما من لم يوقع الثلاث ثلاثا حتى لو كان صريحة انت طالق 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 فهي مرة، عند من يوقع بهذا حتى لو قال انت طالق البتة يقصد ثلاثا لا يقع الا واحد. لكن من طلق بالثلاث الذي يرى وقوع الثلاث ثلاثا، لو قال رجل امرأتي انت طالق البتة قطع الطلاق خلاص، فهل يعتبر هذا ثلاث او واحدة؟ في قولا مشهورا، ظاهر مذهب احمد انه يقع به الثلاث اذا اطلق نيته، فان نوى به ما دون الثلاث وقع به ما نواه، وحكي عنه رواية اخرى انه يلزمه الثلاث ايضا. والصواب انه لا يقع الطلاق ثلاثا الا واحدة، لان هذا على خلاف ما امر الله به سبحانه، فقال سبحانه الطلاق مرتان يعني مرة بعد مرة. ولو رأى امرأة فظنها امرأته فطلق ثم بانت اجنبية طلقت امرأته، لانه لما قصد طلاق امرأته، نص على ذلك احمد وحكي عنه رواية اخرى انها لا تطلق، وقال الشافعي. يعني مسألة، رجل رأى امرأة آتية فظنها ايه امرأته، وهي اختها اصلا، وهو عنده نية ان يطلق امرأته، فقال يا ام محمد انت طالق، قالت له انا مش محمد انا ام احمد، هذه ام احمد وليست ام محمد، ها يقع الطلاق ولا ما يقع؟ يقع الطلاق، لانه اصلا لو لم يكن امامه لا ام محمد ولا ام احمد ولا ام محمد طالق يقع الطلاق، يقع الطلاق. لكن في مسألة اخرى، لو رأى هذه المرأة فظنها امرأته وهي واقفة مع شخص، واقفة مع زوج أختها، فقال امرأة توقف مع زوج أختها ليه؟ يا أم محمد أنت طارق، بناء على إيه؟ على ده زوج الأخت، فقالت أنا مش محمد أنا أم أحمد، فلا والله أنا حسبتك إيه؟ زوجتي. هذا الطلاق معلق بسبب وهو غيرته، وهو ايه غيرته، فبان خلاف ذلك فلا يقع الطلاق. طيب ما الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ ها الباعث على الطلاق، في المسألة الاولى الباعث على الطلاق هو يطلق زوجته، سواء هي ام محمد ام احمد ام ابراهيم، هو ناوي يطلق ام محمد. انما في الثانية السبب غيرته من وقوفها مع رجل أجنبي، فلما بنى خلاف ذلك لا يقع الطلاق، لأن طلاقه كأنه معلق على سبب وبان السبب خطأ. ماشي إخواني؟ وبالتالي كل طلاق وقع على سبب معين فبان خطأ الزوج في هذا فلا يقع الطلاق. ظن طلق زوجته لما رأى نقص المال فظن أن زوجته سرقت فطلقها، فقال له ولده أنا يا أبي أخذت المال، أنا أخذت المال اليوم، فلا يقع الطلاق. يقول ولو كان بالعكس، بأن رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته، رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ فيه قولان وهما روايتان عن أحمد ومشهور المذهب الشافعي وغيره أنها تطلق. رأى امرأة ظنها أجنبية فطلقها فبانت امرأته فهل تطلق؟ يقول فيه قولان، يعني نظر إلى امرأة ظنها هذه المرأة أجنبية ليست زوجتها فقال أنت طالق على أساس أن أجنبية ولا يقع الطلاق يعني، فبانت امرأته فلا يقع الطلاق. الجواب في خلاف، والصواب أنه لا يقع الطلاق. ولو كانت له امرأتان فنهى إحداهما عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها المنهية فقال له فلانة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، وقال إبراهيم تطلقان، وقال عطاء لا تطلق واحدة منهما، ومذهب أحمد أنه تطلق المنهية رواية واحدة لأنه نوى طلاقها. وهل تطلق المواجهة، المرأة المواجهة يعني، على روايتين عنه، فاختلف الأصحاب على القول بأنها تطلق، هل تطلق في الحكم فقط أم في الباطن أيضا، على طريقتين لهم. يعني المسألة أن هذا الرجل عنده خديجة وعائشة مثلا، متزوج خديجة وعائشة، فنهى إحداهما، نهى خديجة عن الخروج، ثم رأى امرأة قد خرجت فظنها خديجة فقال لها خديجة خرجت أنت طالق، فقد اختلف العلماء فيها، فقال الحسن تطلق المنهية لأنها هي التي نواها، قالت خديجة أنت طالق، وقال إبراهيم تطلقان، هذه خديجة والمرأة الثانية، وقال عطاء تطلق واحدة منهما، لا هذه ولا تلك، لا خديجة لأنها ظهرت أنها غير خديجة، ولا غير خديجة لأنه لم يقصدها بالطلاق. وهذا القول حقيقة هو القول الصحيح. أيضا في العقود قد استدل بقوله صلى الله عليه وسلم الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، على أن العقود التي يقصد بها في الباطن التوصل إلى ما هو محرم غير صحيحة، كعقود البيوع التي يقصد بها معنى الربا ونحوها كما هو مذهب مالك وأحمد وغيرهما، فإن هذا العقد إنما نوى به الربا للبيع وإنما لكل امرئ ما نوى، زي مسألة العينة مثلا، الظاهر أنها إيه؟ بيع صحيح، والحقيقة أنها معاملة ربوية، ولهذا جميع البيوع والعقود التي يتحايل بها على الشرع فإنها عقود باطلة. ومسائل النية المتعلقة بالفقه كثيرة جدا، وفيما ذكرنا الكفاية، وقد تقدم عن الشافعي أنه قال في هذا الحديث أنه يدخل في 70 بابا من الفقه والله أعلم، قصد القلب ولا يجب التلفظ بما في القلب في شيء من العبادات، يعني لا يصلح أن أقول نويت الصلاة أو نويت الزكاة أو كذا ولا الصيام، وإنما النية في القلب. في قول مشهور عند بعض العلم يقول إلا الحج والعمرة والأضحية فيشرع الجهر بالنية، لأن الواحد في الحج يقول لبيك اللهم عمرة أو لبيك اللهم حجة، فيقولون يستثنى النية، النية في الحج والعمرة، وأيضا تقول في الأضحية اللهم إن هذا منك وإليك، اللهم إن هذا عني وعن آل بيتي مثلا، فهل هذا الكلام صحيح أم لا؟ الجواب هذا قال به بعض أهل العلم، والصواب أنه لا يجهر في ذلك بالنية، وليس هذا الذي أظهره نية، وإنما هو ذكر، وإنما هو إيه؟ ذكر، وأما النية فمحلها القلب. هو ما قال نويت حجا نويت عمرة، إنما قال لبيك اللهم عمر، فهذا ذكر وليس نية، هذا ذكر وليس نية. وخرج بعض أصحاب الشافعي له قولا باشتراط لفظ نية الصلاة وغلطه المحققون منهم. يبقى المشهور يا اخواني ان الشافعي يرى التلفظ بالنيه، هذا ايه؟ هذا غلط غلط المحققون. واختلف المتاخرون من فقهاء في التلفظ بالنيه في الصلاه وغيرها، فمنهم من استحب ومنهم من كره، والصواب انه لا يشرع الجهر بالنيه في شيء من العبادات. ولا يعلم في هذه المسائل نقل خاص عن السلف ولا عن الائمه الا في الحج وحده، فان مجاهدا قال اذا اراد الحج يسمي ما يهل به، وروي عنه أنه قال يسميه في التلبية، وهذا ليس مما نحن فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر نسكه في تلبية فيقول لبيك عمرة وحجة، وإنما كلامنا فإنه يقول عند إرادة عقد الإحرام اللهم إني أريد الحج والعمرة كما استحب ذلك كثير من الفقهاء. وكلام مجاهد ليس صريحا بذلك. إحنا قلنا كلام مجاهد محمول على إيه؟ على ما فصلناه الآن، هذا ذكر عند العبادة وليس إيه؟ وليس نيته. وقال أكثر السلف منه عطاء وطاووس والقاسم بن محمد والنخعي تجزيه النية عند الإهلال. وصح عن ابن عمر أنه سمع رجل عند الإحرام يقول اللهم إني أريد حج العمرة، فقال له أتعلم الناس؟ يعني أنت الله يعلم نيتك، أنت لماذا تقول هكذا أتعلم الناس؟ أوليس الله يعلم ما في نفسك؟ ونص مالك على مثل ذلك، وأنه لا يستحب له أن يسمي ما أحرم به، حكاه صاحب كتاب تهذيب المدونة من أصحابه. وقال أبو داود قلت لأحمد أتقول قبل التكبير يعني في الصلاة شيئا؟ قال لا، وهذا قد يدخل فيه أنه لا يتلفظ بالنية، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. هذا الحديث يعني أطال فيه ابن رجب رحمه الله تعالى الكلام، لأن هذا الحديث الحقيقة من الأحاديث المهمة. وصدق الشافعي يقول إنه يدخل في 70 بابا، ولعلك إن أحصيت الأبواب وجدتها أكثر من ذلك، بل من العسر جدا من العسر جدا أن تخرج هذا الحديث من أي باب من أبواب العلم. فإن استطعت أن ترد كل باب من أبواب العلم إلى هذا الحديث لم يكن هذا من التعسف. يبقى بين ابن رجب في هذا الحديث ما يتعلق بالإخلاص ودرجات العمل حسب ما يخالطه من رياء أو من إرادة دنيا أو غير ذلك، ثم ما تعلق بالنية من أحكام فقهية. نكتفي بهذا القدر ونقف عند الحديث الثاني. Thank you.